بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وبيان الدليل على بطلان التحليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فصل. وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والقياس. والواجب عند تساوي الدلالة الابتداء بالكتاب، ولكون دلالة السنة أبين تقدم لذلك، وفي هذا الطريق مسالك. المسلك الأول ما رواه سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن المسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. رواه أحمد والنسائي. وروى الترمذي منه: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ورواه أحمد من حديث أبي الواصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وعن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة، ولاوي الصدقة والمعتدي فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، والمحلل والمحلل له والمحلل له، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. وروي عن عثمان بن الأخنس عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أحمد وابن أبي شيبة والجوزجاني وإسناده جيد. قال يحيى بن معين: عثمان بن الأخنس ثقة، والذي رواه عنه عبد الله بن جعفر القرشي وهو ثقة من رجال مسلم، والثقة الإمام أحمد ويحيى وعلي وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. رواه ابن ماجه. وروى ابن ماجه والجوزجاني والبيهقي من حديث عثمان بن صالح قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال مشرح ابن هاعان قال لي عقبة بن عامر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وفي لفظ الجوزجاني الحال بدل المحلل. رواه الجوزجاني عن عثمان وقال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. قال الشيخ الإسلام: قلت: وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد، وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث، وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث، كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا فيه وعلة قادحة. وهذا لا يتوجه هنا لوجهين: أحدهما أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب ليس عنه.
قلت: وإنكار من أنكر هذا الحديث.
وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد، إنما هو لتوهم انفراده به عن الليث، وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من
عثمان بن صالح. نعم.
حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث، كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا فيه وعلة قاضحة. وهذا لا يتوجه هنا لوجهين: أحدهما أنه قد
وهذا لا يتوجه هنا لوجهين ولم يقل شيخ سام وهذا لا يتوجه لوجهين، يعني لا يتوجه مطلقا، إنما قال يتوجه هنا، يعني وإن سلمت القاعدة هذه إلا أنه هنا لم تثبت الدعوة. أحدهما أنه قد تبعه عليه أبو صالح كتب الليث عنه. نعم.
رويناه عنه من حديث أبي بكر القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا العباس المعروف بابن قريق قال: حدثنا أبو صالح حدثني ليث به فذكره. ورواه أيضا الدارقطني في سننه قال: حدثنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: أخبرنا أبو صالح فذكره. الثاني أن عثمان بن صالح هذا المصري ثقة روى عنه البخاري في صحيحه، وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وقال: هو شيخ صالح سليم الناحية. قيل له: كان يلقن؟ قال: لا. ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا من فرض به عنهم، فكيف إذا تبعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر الناس.
وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا من فرض به عنهم، هذا نوع ما خالف به الثقات، هذا نوع، لكن لا من فرض به عنهم هذا فيه تفصيل. فصحيح أنه قد ينفرد ويعد شاذا، وقد ينفرد ويعد شاذا، يرجع في ذلك إلى القرائن وإلى الكلام في الخبر الخاص. وإلا فالأكابر من العلماء يعتبرون أن التفرد مع وجود قرينة لا تقتضي التفرد هذا يعد شذوذا. نعم.
قال: وهو كاتب الليث وأكثر الناس حديثا عنه وهو ثقة أيضا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط. ومشرح ابن هعان قال فيه ابن معين ثقة، وقال فيه الإمام أحمد هو معروف، فثبت أن هذا حديث جيد وإسناده حسن. وقال سعيد في سننه: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال سألت بكر ابن عبد الله المزني عن رجل طلق امرأته البتة، قال لعن الحال والمحلل له، أولئك كانوا يسمون في الجاهلية التيس المستعار. وعن الحسن البصري قال كان المسلمون يقولون هو التيس المستعار. وقياس العربية أن يقال محلل أو محل له أو محل كما يجيء في أكثر الروايات. وأما ما وقع في بعضها من لفظ الحال ووقع مثله في كلام الإمام أحمد فإن كان لغة لم تبلغنا، وإلا فيجوز أن يسمى حالا لأنه قصد حل عقدة التحريم، فيكون الاسم الأول من التحليل الذي هو ضد التحريم، وهذا الاسم من الحل الذي هو ضد العقد. ويحتمل أن يسمى حالا على معنى النسب إلى الحل،
حالا على معنى النسب إلى الحل
كما يقال لبن وتامر نسبة إلى اللبن،
لابن وتامر
نسبة إلى اللبن والتمر، ولم يقصد به اسم الفاعل من التحليل. ويؤيد هذا أنه قيل والمحلل له ولم يقل والمحلول له، ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه قصد تحليلها لغيره بواسطة حلها له وحلها له، فيكون اسم الفاعل من حل يحل فهو حال ضد حرم يحرم، لأنه توسط بأن يكون حلالا لها إلى أن تصير حلالا للغير. ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها ابن القطاع في أفعاله وغيره، ويقال حل المرأة لزوجها وأحلها وحللها إذا تزوجها ليحلها. فهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة في أنه لعن المحلل والمحلل له، وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل، لأنه لعن المحل فعلم أن فعله حرام، لأن اللعنة لا تكون إلا على معصية، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة، إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر.
نعم، هذا من حد الكبيرة، أي ما ترتب عليها لعن أو ما جاء فيها الوعيد باللعنة فإنها تكون كبيرة. لعن الله آكل ربا وموكلة كاتبة وشهدي، لعن الله النامصة والمترمصة والواشمة والمستوشمة، فدل هذا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. واللعن هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله، ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة. نعم.
وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو عذاب أو نار فهو كبيرة، رواه عنه علي بن أبي طلحة. وهذا دليل على بطلان العقد، لأن النكاح المحرم باطل باتفاق الفقهاء، كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة.
النكاح المحرم باطل، هذا باتفاق العلماء، ولذا نكاح الشغار نكاح التحليل كل هذا باطل، فدل هذا على أن العقد المحرم إنما يكون باطلا، لأن نهي يقتضي الفساد، نهي يقتضي الفساد. ومن هنا كان كلام من ذهب إلى أن طلاق البدع لا يقع هذه القاعدة، أن الجميع متفق على أنه محرم وأنه بدعي، فكيف يقع المحرم والبدعي، وكيف يرتب الله عز وجل على هذا المحرم الآثار؟ وهو الذي قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبل العدة، وهذه المرأة غير مستقبلة للعدة. وهو يقول والنبي يقول ما حدث في ابن هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون باطلا على حسب قواعد الشريعة، يكون باطلا. لكن ذهب الجمهور إلى وقوعه على اعتبار قصة ابن عمر، ليس إلا أنها اعتبار قصة ابن عمر، وأنها عندهم أن ابن عمر حسبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معترك ضخم جدا من النظر عند أهل العلم. ولو كانت المسألة إجماعية إجماعا مقطوعا بين ما جاز الكلام، أما والمسألة خلافية فيكون الترجيح فيها راجعا إلى مقتضى الأدلة، أما من جهة الأصول فلا هؤلاء ولا هؤلاء يخالفون أن الأصل يقتضي هذا، الجماهير لا تخالف في هذا، الجماهير عندهم أن وقوع الطلاق في حديث ابن عمر هذا إنما خرج به عن هذا الأصل، وإلا فالأصل هم يتفقون أن العقد إذا كان محرما فإنه لا تترتب عليه آثاره، فكما أن ابتداء النكاح لا يكون إلا بعقد مباح، فكذلك الخروج من نكاح مباح لا يكون إلا بطلاق مباح، فاشترطت الإباحة ابتداء وانتهاء فلا يكون إلا بهذا. ولهذا فرق الإسلام بين رجل ظاهر ورجل آلى ورجل طلق ورجل خلع، دليل على اعتبار المعاني الشرعية عند حصول فرقة، وإلا لو كانت المسائل بأي لفظ بأي طريقة بأي كذا حتى ولو كان بطريقة محرمة لما كانت هذه فوارق. فرجل قال لامرأتي أنت طالق، ورجل قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، ورجل قال لامرأتي لأقربك سنة والله لأقربك سنة، ورجل قال وامرأة قالت لزوجها ورجل خلع امرأته، لما كانت هذه الفوارق لأنها مبنية على الشروط الشرعية، فالشرط الشرعي هو هذا. فيكون إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح المحلل والمحلل له هذا النهي يقتضي الفساد، ولهذا فإن فاعل ذلك يستحق العقوبة الشرعية، ويكون هنا النكاح باطلا وإن أخذ صورة النكاح. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أيضا هنا مسألة لو نوى الرجل المرأة، لو نوت المرأة في نفسها ذلك ولم ينوي الرجل، يعني لو أن المرأة تزوجت بهذه النية والرجل ما عنده نية، الرجل تزوج زواجا شرعيا والمرأة في نفسها تلك النية، ثم بعد ذلك تسببت في الفرقة لتعود إلى الأول، فهل يعتبر هذا أم لا؟ فليعتبر هذا أم لا؟ أو أن الرجل نوى بذلك في نفسه أنه إنما يتزوج هذه ليطلقها بعد ذلك ليحلها للأول، فلا هذه النية لها اعتبارات، أما هي داخلة في جملة الحيل سيأتينا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن ما ثبت بيقين فلا ينحل ولا يخرج عنه إلا بيقين. نعم. ثم إنه
لعن المحلل له، فبين بذلك أيضا أنها لم تحل له بذلك التحليل، إذ لو حلت له لكان نكاحا مباحا فلم يستحق اللعن عليه، فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل، وأن تزوج المطلق ثلاثا لأجل هذا التحليل حرام باطل، ومع أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في بطلانه،
وأن تزوج المطلق ثلاثا لأجل هذا التحليل حرام باطل، يعني الذي طلقها مرته ثلاثا ثم عادت إليه المرأة بهذا النكاح المحرم اللي هو نكاح التحليل أنها لا تحل له، ولهذا لا تترتب الأثار على هذا. نعم.
ففي خصوص
وذق المرأة محرمة حتى لو ذق العسيلة لأنها ليست عسيلة في نكاح مباح، ليست عسيلة في نكاح مباح. نعم.
ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل له، فلا يخلو إما أن يكون حل للثاني تزوجها وإما ألا يكون حل، والأول باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، ولو كانت قد حلت له لكان تزوجه بها جائزا.
صحيح.
ولم يجز لعنه فتعين الثاني، وإذا لم تكن حلالا للثاني فكل امرأة يحرم التزوج بها فالعقد عليها باطل، وهذا ثابت بالإجماع المتيقن.
هذه القاعدة يا إخوان خذوا تحتها خطا، فكل امرأة يحرم التزوج بها فالعقد عليها باطل، وهذا ثابت بالإجماع المتيقن. صحيح. نعم.
بل بالعلم
عليه باطل،
بل بالعلم
وعليه بقى كل معاملة محرمة يبقى العقد عليه باطل، مش الزواج فقط، كل معاملة محرمة يبقى العقد عليها باطل، يبقى العقد عليها باطل. لعن الله أكل ربا ومكله وكتبه وشهديه، يبقى العقد على الربا هذا حرام باطل، لا يحل العقد على هذا. طب لو عقد كفر
لا يكفر،
ما يكفر إلا إذا استحل، ومن هنا لا تهتز إذا عرض عليك حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه فإن هذا الرجل إنما هذا الرجل كفر لاستحلاله أو لعدم التزامه بالحكم الشرعي، أما لمجرد العقد كما يدعيه من يدعيه من أن الاستحلال إنما يكون بالفعل فهذا كلام يعود على الأصول بالبطلان، لأن مقتضى أن كل من عقد عقدا محرما يكون كافرا. فإن قالوا فرق بين عقد الزواج وعقد الربا، نقول ما الفرق عقد الزواج وعقد الربا ما الفرق؟ طب لو عقد على وجه التحليل لعن الله المحلل ومحلله فعقد عقدا رسميا على أن يحلها للأول، نفس المسألة، هو ده عقد النكاح محرم 100%، هذا عقد على امرأة لا تحل له وهذا عقد على امرأة لا تحل له، لا تحل له بسبب المحرمية هناك ولا تحل له بسبب التحليل، ايه الفرق؟ لهذا نقول يا اخواني دائما الانطلاق من الاصول تجعلك تتصور الاقوال. فوإن لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بأن هذا الرجل استحل أو في القصة أن هذا الرجل استحل إلا أنه وجب إنزال القصة على هذا، وإلا لأوجب التناقض في الشريعة، لأوجب التناقض في مثل ما تقول في حديث البطاقة في من تاشط الصحائف والسيئات بهذا أن هذا محمول على مين؟ محمول على رجل قالها وعظم ذلك في قلبه هذه الكلمة ومتى ولم يتمكن من العمل. ليه؟ حتى لا يتناقض هذا مع النصوص الأخرى، إذا قلت بأن مجرد التلفظ هو الذي أوجب له ذلك ما أوجب أو عمل القلب، لأنك يرد عليك بأن هناك من دخل النار ومعه القول ومعه عمل القلب ومعه عمل الجوارح لكنه قصر في بعضها أو وقع في بعض المحرمات، لأنك إن علقت هذا على وصف فلا ينبغي أن تتناقض في هذا الوصف. يبقى العقود المحرمة لا يكفر صاحبها بها إلا إذا استحلها، يبقى إذن محمول هذا الرجل على الاستحلال. لو لم يرد في النص ولو لم يرد في النص كن بطلا قويا حتى ولو أنه ما ورد في النص، لأنك إن لم تقل هذا عدت على سائر النصوص بالناقض وكنت خارجيا بدون أن تدس، وهو التكفير بالمعاصي. وإن الاستحلال العملي إن واحد يفعل معصية على وجه حتى أنها يعني في الصورة صورة شرع على وجه التحايل فإنه يكون كافرا، وبالتالي تكون كل العقود المحرمة هذه تكون مخرجة من الملة عندك. إن بعض الناس يقول أصل مجرد العقد، أصل هذا عقد، مش يا شيخ زنى بامرأة أبيه، لو زنى بامرأة أبيه بعاصي، إنما ده عقد وجعل العقد إيه؟ وصفا تعلق به الحكم. طيب عندك في فرق بين عقد النكاح وعقد الربا؟ لو فرقت قيل الدليل، ولو ما قلت بالتفريق وجب أن تكفر بسائر العقود. طب لو قلت في النكاح أنجدك نكاح المحلل ده نكاح يبقى في بابه، فلو قلت لك الفرق بين من نكح امرأة به ومن نكح امرأة غير امرأة به، نقول وما الفرق؟ ومر معنا قصة او حديث قريب ايضا ونحن نقرأ في السنن قريب في هذا الباب، باب العقد ايضا، لو العقد المحرم في باب الزواج كان ايه؟ مر معنا تزوج امرأة في عدتها، الرجل الذي عقد على امرأة في عدتها، امرأة أمس طلقت وبعد أسبوعين رجل عقد عليه، ما الواجب على ولي الأمر؟ أن يقتله ويحكم عليه بالردة ولا ماذا؟ أن يفرق بينهم. طب هل تعتد منه ولا تعتد تعد الأول؟ كيف؟ يبقى هنا ما قالوا بالتكفير، هذا عقد على امرأة في عدته، وهذا عقد على امرأة ليحلها للأول، وهذا عقد على امرأة أبيه، ما الفرق؟ هذا باب النكاح يبقى لا فرق، لكن إذا استحل ذلك نعم، إذا لم يلتزم هذا نعم. فيبقى الرجل الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيخمس ماله ليخمس ماله ويقتل وآخره، هذا لا يمكن حمله على مجرد العقد، إنما على الاستحلال على عدم الالتزام هذا مذهب من كفر، أو على التعذير في التخميس ما فعل به ما يفعل بهؤلاء على قول أنه لم يكفر ولكن عزر هذا التعذير، وهذا قول أيضا لبعض العلم. المهم أنهم ما اختلفوا في أن مجرد العقد المحرم هذا لا يكفر، يعني مجرد العقد المحرم هذا لا يكفر. نعم.
زواج المثليين.
من؟
زواج المثليين.
زواج الايه؟
المثليين.
زواج المثليين يعني رجل يتزوج رجلا، هذا تعمل فيه نفس القاعدة، هو يستبيح هذا، يستحل هذا، ولا دفع من باب الشهوة، نفس المسألة.
وعقد نكاح وكذا
اي عادي. نعم يسميه زي ما يسميه يسميه. وإلا هتقول لازمه، عارف ان في بعض المشايخ بس هم علمونا، المشايخ دول علمونا ان احنا علمونا القواعد، وإلا احنا بنسميه عقد بيع، ولا احنا بنسميه نكاح في المحلل، بنسميه نكاح، سميه نكاح وسمي التاني نكاح، سميه عقدا وسمي التاني عقدا، سميه زواجا وسمي التاني زواجا. اذا ما حصل فرق بهذا. نعم ماله في ايه؟ في ايه يعني الفرق في ايه؟ السفاح يعني ولا ده محرم ولا ما فيش فرق في الاسم، بس اذا سماه زواج وسماه هو لا فرق. حتى ولو حتى ايه اللي خلاه يا اخويا محمود، ايه اللي خلاه هتدخل في باب اللازم؟ اقول ايه اللي خلاه، ايه الدليل لو سماه زواجا يبقى كافر؟ انا هقول لك اهو الفرق، سمى تسميه غير شرعي يبقى باطله، ادي الفرقه. هسمع عندنا في الميكروفون اهو، انت بقى قول لي، هات لي بقى دليل لو سماه زواجا يبقى كافر. حبيبي هو اسمه زواج اهو، الزواج الزواج المحلل والمحلل له اسمه زواج، اسمه زواج اهو. انت اتكلم كلام ينفع، اتكلم كلام ينفع. انت تيجي تقول لي تعريف هتعمل زي الشعراوي، قول لي ما القبر، عرف لي القبر. احنا في تعريف القبر سميه، انا بقول محرم اهو، سميه بيعا وهو ليس بيعا، بيع محرم ليس بيعا، سماه بيعا، ده مصطلح الشرع. احل الله البيع وحرم الربا، هم قالوا ايه؟ هم قالوا ايه؟ قالوا ان ده بيع، الله احل البيع وحرم الربا. طب احنا بنسميه النهارده بيع، يبقى قلنا ما قاله المشركون وسميناه التسميه الشرعيه البيع، ولا نكفر بذلك. فده سميناه زواج التسميه الشرعي وهو محرم، ايه الفرق بينهما؟ لا فرق. لو كان ان الشارع علق الكفر على الوصف، هذا الوصف اللي هو مجرد الزواج، لقلنا بس لما وقع الامر بلفظ هو الزواج تم، ولو انت ما سميتهوش زواج يبقى مش ما تمش الوصف. لكن احنا الشارع ما علقوش على اسم الزواج. اسكت بقى يا محمود، يا محمود انت ضعيف كده، ما تنفعش كده، ما تنفعش. انا بديك المفاتيح وبقول لك لو الشارع علقوا على الوصف، يعني لو سميته زواجا لكان كفرا، يبقى صح الكلام ده، هما سموه زواجا يبقى اقتضى ذلك الكفر. لكن الشارع ما بيعلقش على هذا، الشارع بيعلق على انت بتستحله ولا لا، فلو استحللته كفرت ولو لم تسميه زواجا. طب ولو لم تستحله لا تكفر ولو سميته زواجا، لان نكاح المحل محله اسمه زواج يا محمود، اسمه زواج، والعقد البيع اسمه ها. لو اقيمة الحجة، شوف انتقل محمود، شوف هنيجي بقى اقامة الحجاج. اذا في النهاية هنرجع ليه؟ اذا استحل واذا لم يستحل، صح يا ابو علي؟ خلاص علم، رفعت الجلسة محمود.
فكل امرأة
نقف عنده ومن قال ان النكاح صحيح. مين؟ في مسألة ليس فيه ايه؟ لا ده قتل عقوبة حاد، دي عقوبة مش ردة.